بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة الذي خصصناه للحديث عن مناسك الحج والعمرة. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن فرضية الحج وعن شروط وجوب الحج، واليوم نتحدث عن النيابة في الحج والعمرة. لكن قبل أن أبدأ بالحديث عن النيابة، أحب أن أتحدث عن موضوع لم نستطع أن نتحدث عنه في حلقتين السابقتين: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ بمعنى إذا كان الإنسان استطاع الحج، استطاعة الجسدية، صحيح الجسد، والاستطاعة المالية، لديه مال يمكنه من الذهاب إلى الحج، نفقة الحج ذهابا وإيابا فائضا عن حاجاته الأساسية، واستطاع معنويا، استطاع أن يتمكن من الحصول على فيزة الحج، هذا الإنسان هل يجوز له أن يؤخر؟ وجب الحج في عليه وتعلق بذمته، هل يجوز له أن يؤخره أم يجب عليه أن يؤديه فورا؟ عند جمهور الفقهاء الحنفية والحنبلية والمالكية يجب الحج على المستطيع فورا، ولا يجوز له أن يؤخره إلا إذا وجد عذر مبرر لهذا التأخير. من الأعذار مثلا مرض، قد يمرض الإنسان نفسه، قد يمرض ولده، قد يمرض زوجه بحاجة إلى رعاية. من الأعذار أنه يعمل في عمل ما لا يستطيع أن يأخذ إجازة في هذه السنة، فهذه أعذار مقبولة. إذا عندهم لا يجوز التأخير إلا إذا وجد عذر. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. بينما ذهب الشافعية إلى أن الحج يجب على التراخي وليس على الفور، إذا استطاع ملك الاستطاعة المالية والجسدية والمعنوية، ولكنه أخره ولو بدون عذر لا يأثم، لكن بشرط أن يحج قبل وفاته، أن يغلب على ظنه أنه سيحج قبل وفاته. فإن توفي ولم يحج فهو آثم عندهم إن لم يكن لديه عذر. طبعا استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في سنة 6 للهجرة، لم يحج إلا في السنة 10 للهجرة. إذن في هذه الفترة دليل على أنه وجوب الحج على التراخي. بينما عند الجمهور الحج لم يفرض في السنة 6 للهجرة، وإنما فرض في السنة 9 للهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 للهجرة. والشافعية فسروا حديث من بلغ والراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، قالوا من لم يحج بسبب اعتقاده عدم وجوب الحج، أو أيضا هذا الحديث ضعيف فلذلك لم يعتمدوا عليه. هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ إذا توفرت لدى المكلف شروط الاستطاعة البدنية والمعنوية والمادية وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنبلية. يأثم من يؤخر الحج عند وجود الاستطاعة إذا كان تأخيره بدون عذر. يجوز تأخير الحج لعذر شرعي: مرض، عمل لا يتمكن معه من تحصيل إجازة. ذهب الشافعية وقول عند المالكية إلى أن وجوب الحج على التراخي لا على الفورية، ويجوز عندهم للمستطيع أن يؤخر الحج ولو كان تأخيره بدون عذر، بشرط أن يؤدي فريضة الحج قبل وفاته. إذا توفي المستطيع قبل أدائه الحج أثم إن كان تأخيره بدون عذر، وعلى ورثته أن ينيبوا من يحج عنه من ماله قبل توزيع الميراث. إذا توفي الإنسان ولم يحج رغم أن الحج قد وجب عليه بسبب الاستطاعة المالية والجسدية والمعنوية، لكنه لم يحج تقصيرا منه أو بسبب عذر، وجب على الورثة أن يحج عنه. بداية حجة البدل وعمرة البدل أو ما نسميه النيابة في الحج أو العمرة، هي أن ينوب شخص عن آخر في أداء الحج أو العمرة بشروط مخصوصة ذكرها الفقهاء وسنذكرها. ولكن أهم شرط عند الفقهاء أنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره عنه في الحج إذا أو في حجة الفريضة أو في عمرة الفريضة عندما يقولون أن أول عمرة هي فرض عند الشافعية والحنبلية والحنفية، قول عند الحنبلية وعند الحنفية، فلا يجوز أن ينيب في حجة الفريضة وفي عمرة الفريضة من يحج عنه إذا كان مستطيعا بنفسه، يستطيع جسديا ومعنويا وماليا، فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه لكن أو يعتمر عنه. لكن في حجة التطوع، هو حجة الفرض لكنه يحب أن يتطوع بحجة كل عام أو في كل كذا عام يحب أن يتطوع، أو كذلك يتطوع بالعمرة، في هذه الحال عند الحنفية وعند الحنبلية يجوز له أن ينيب غيره ولو كان مستطيعا. النيابة في الحج والعمرة، الحج والعمرة عبادتان بدنيتان وماليتان تجوز فيهما النيابة بشروط مخصوصة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. لا يجوز للمكلف أن يستنيب من يحج عنه إذا قدر على الحج بنفسه. يجوز للمرء أن ينيب عنه في حج التطوع أو عمرة التطوع ولو كان قادرا على فعل ذلك بنفسه عند الحنفية والحنبلية. إذن الحج عبادة تختلف عن الصلاة. الصلاة هي عبادة بدنية، لذلك لا يجوز لشخص أن ينوب عن شخص في الصلاة، لكن الحج هو عبادة بدنية وعبادة مالية معا. وبما أنه عبادة بدنية يؤديها بجسده وعبادة مالية يدفعها من ماله لكي يحج، ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز النيابة في الحج إذا تحققت الشروط طبعا. لكن المالكية خالفوا في هذا، قالوا لا يجوز النيابة عن الحي، إذا كان الإنسان حيا لا يجوز أن ينوب عنه من يحج عنه إلا إذا توفي ولم يحج، فيجوز أن يوصي بثلث ماله من ثلث ماله أن يحج عنه، ومع ذلك لا تسقط عنه حجة الإسلام ويبقى آثما لعدم قيامه بالحج. سنبدأ حديثنا عن النيابة بالحج والنيابة بالعمرة بالنيابة عن الحي. متى يجوز أن ينيب الإنسان الحي غيره بالحج أو بالعمرة؟ إذا كنا نتحدث عن عمرة الفريضة، يجوز له أن ينيب غيره في حالة ما إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الحج بجسده، غير مستطيع بالنفس وإنما يستطيع بالغير، كمن كان مريضا مرضا مزمنا، كذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحدثنا عنهم عندما تحدثنا عن الاستطاعة الجسدية، الشيخ الهرم والمرأة العجوز الذين يصعب عليهم الحج، هؤلاء إذا ملكوا الاستطاعة المالية والاستطاعة المعنوية استطاعوا على فيزة الحج لكنهم لا يستطيعون أن يحجوا بأنفسهم، هؤلاء يجب عليهم الحج بغيرهم عند الشافعية والحنبلية وعند الصاحبين محمد وأبي يوسف من الحنفية، فيجب أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم في حال حياتهم، ولا يجب عليهم أن ينتظروا حتى يتوفوا ويوصوا بمن يحج عنهم. بينما عند الحنفية وعند المالكية، عند أبي حنيفة وعند المالكية، لا يجب على هؤلاء الحج أصلا لأنهم غير مستطيعين جسديا، فلا يجب عليهم الحج ولا ينيبون من يحج عنهم. النيابة عن الحي يجب عند الشافعية والحنبلية على المريض مرضا مزمنا وذوي الاحتياجات الخاصة أن ينيبوا من يحج عنهم في حال حياتهم إذا لم يقدروا على الحج بأنفسهم، وتسقط عنهم فرضية الحج عند المالكية والإمام أبي حنيفة. ماذا لو أن هذا المريض المزمن لم يكن مريضا مزمنا، هذا ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن مقعدا، لم يكن أعمى، كان صحيح الجسم واستطاع في فترة من الفترات أن يحج، ملك الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، كان قويا والاستطاعة المعنوية، استطاع الحصول على فيزة الحج ولكنه أخره لسبب أو لغير سبب، ثم مرض مرضا مزمنا، في هذه الحالة اتفق الفقهاء على أن الحج تعلق بذمته، لم يختلفوا، اختلفوا فيما إذا كان بالأصل هو مريض مرض مزمن أو من ذوي الاحتياجات، أما في هذه الحالة وجب عليه الحج وتعلق بذمته عندما كان صحيحا، فإذا مرض مرضا مزمنا أو صار من ذوي الاحتياجات الخاصة وجب عليه أن ينيب من يحج عنه في حال حياته، وإذا لم يناب في حال حياته وجب عليه أن يوصي بمن يحج عنه في بعد وفاته. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من بلغ صحيحا وملك القدرة المادية والمعنوية للحج ولم يفعل وجب عليه الحج وتعلق في ذمته، فإن مرض مرضا مزمنا بعد ذلك وجب عليه أن ينيب من يحج عنه في حال حياته. إذا كنا نتحدث عن المريض مرضا مزمنا أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ماذا لو أن الإنسان مريض لكن مرض يمكن شفاؤه؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ من ملك الاستطاعة المالية للحج، نفقة الحج فائض عن حاجاته الأساسية، وملك الاستطاعة المعنوية، استطاع الحصول على فيزة الحج، لكنه عندما ملكها كان مريضا، لكن هذا المرض يرجى شفاؤه، استمر مرضه وتوفي قبل أن يشفى من مرضه، فما حكمه؟ عند الحنفية، عند أبي حنيفة والمالكية لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، لأنه غير مستطيع، عندما استطاع ماليا واستطاع معنويا كان مريض، والمريض لا يكلفه الله تعالى. بينما ذهب الشافعية والحنبلية والصاحبين من أبي حنيفة، قالوا هذا مثل المريض، المرض مزمن يجب عليه الحج بغيره لا بنفسه، لكن لا يجوز أن ينيب عنه في حال حياته، لأنه ربما يشفى. إذن ينتظر إذا أخذته المنية قبل أن يتمكن من الحج، يوصي بأن يحج عنه من ماله قبل اقتسام تركته أو من ثلث ماله. حكم المريض الذي يرجى شفاؤه: من تحققت لديه الاستطاعة المالية والمعنوية وهو مريض لم يجب عليه الحج حتى يبرأ من مرضه، فإن توفي قبل شفائه لا يجب على ورثته أن يحجوا عنه عند المالكية والإمام أبي حنيفة، لأنه غير مستطيع للحج. يجب على ورثته أن يحجوا عنه من تركته قبل اقتسامها عند جمهور الفقهاء، لأنه مستطيع للحج بغيره. لكن ماذا لو أن هذا الشخص نفسه الذي نتحدث عنه، المريض الذي يرجى شفاؤه، كان في يوم ما عندما ملك الاستطاعة المالية، استطاع ملك نفقة الحج وملك الاستطاعة المعنوية، استطاع أن يحصل على فيزة الحج أو يستطيع أن يحصل عليها، ولكنه وكان صحيح الجسم لكنه أخر الحج لسبب أو لآخر، بعذر أو بدون عذر، وعندما أراد أن يحج مرض مرضا يمكن شفاؤه، ولكنه للأسف لم يشفى من هذا المرض ويحج، بل توفي وأخذته المنية قبل أن يستطيع. في هذه الحالة لم يختلف الفقهاء، كلهم قالوا وجب عليه الحج وتعلق بذمته، لأنه عندما استطاع مالية ومعنوية كان صحيح الجسم، وفي هذه الحالة يجب على ورثته أن يحج عنه من ماله قبل اقتسامه إذا لم يوصي بالحج. من بلغ صحيحا وملك الزاد والراحلة وبإمكانه الحصول على فيزة الحج وجب عليه الحج وتعلق بذمته عند جمهور الفقهاء، فإن طرأ عليه المرض بعد ذلك وتوفي قبل الشفاء وجب على ورثته أن يحجوا عنه من ماله قبل اقتسامه. إذا هذا ما بالنسبة للنيابة عن الحي، ماذا عن النيابة عن الميت؟ ما هي شروط النائب؟ هذا ما سنراه أخواتي المشاهدات بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. الآن نتحدث عن النيابة عن الميت. كل إنسان وجب عليه الحج، تحققت لديه الاستطاعة المالية، ملك نفقة الحج ذهابا وإيابا فائضة عن حاجته الأساسية، وتحققت لديه الاستطاعة الجسدية، مستطيع جسديا غير مريض، وتحققت لديه الاستطاعة المعنوية، يستطيع أن يحصل على فيزة الحج لكنه لم يفعل ولم يكلف نفسه بهذا، في هذه الحالة إذا توفي ولم يؤدي فريضة الحج، الحج تعلق بذمته، ويأثم إن كان تأخيره للحج بدون عذر، ويجب عليه أن يوصي من يحج عنه، ولكن على فرض أنه لم يوصي لم يدر في خلده أنه سيموت. ماذا يكون في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه قبل أن يقتسموا التركة، قبل أن يوزعوا مال هذا الميت، يجب أن يفصلوا حصة أو قيمة هذا حجة البدل أو عمرة البدل عند من يقول بفرضيتها، وينيب من يحج عنه أو يعتمر عنه عند من يقول بفرضية العمرة. النيابة بالحج عن الميت: من وجب عليه الحج بنفسه ومات قبل أداء هذه الفريضة يأثم لتأخيرها إن كان بغير عذر، ويجب عليه في كل الأحوال أن يوصي من يحج عنه من ثلث ماله عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والحنفية. إذا هذا عند جمهور الفقهاء، لكن عند المالكية هم يعتبرون أن الحج عبادة بدنية لا تجوز فيها النيابة عن، لا تجوز عن الحي مطلقا. عن الميت إذا وجب عليه الحج ولم يحج وأوصى بمن يحج عنه من ثلث ماله، يجوز لهم أن يحجوا عنه، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام ويأثم لأنه لم يحج. بينما عند الجمهور إذا أوصى من يحج عنه وأناب من أو ورثته أناب من يحج عنه وحج فعلا هذا الشخص عن هذا الميت، تسقط عنه حجة الإسلام ويسقط عنه الإثم بإذن الله تعالى، سوى اسم التأخير إذا كان لم يكن بعذر يأثم لأنه أخره بدون عذر، ولكن كحجة وفريضة الحج تسقط عنه بإذن الله تعالى. أيضا المريض المزمن الذي تحدثنا عنه وذوي الاحتياجات الخاصة، إذا لم ينيبوا من يحج عنهم في حال حياتهم عند الشافعية والحنبلية والصاحبين الذين قالوا بفرضية الحج عن طريق الغير، إذا لم ينيبوا من يحج عنهم في حال حياتهم، وجب عليهم أن يوصوا بمن يحج، من يحج عنهم بعد وفاتهم من ثلث مالهم. فإن لم يفعلوا، لم يوصي هذا الشخص سواء كان مستطيعا لم يحج أو كان مريضا مرضا مزمنا فلم يحج لهذا السبب، لم يوصوا أن يحج عنهم من ثلث مالهم وتوفوا، وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه من تركة هذا الشخص قبل اقتسامها. ماذا لو لم يكن لهذا الشخص مال؟ مات ولم يترك مالا، ولكن الحج قد تعلق بذمته، كان مستطيعا للحج استطاعة مالية يوما ما، واستطاعة بدنية واستطاعة معنوية، ولكنه لم يفعل ومات ولم يوصي بالحج ولا يملك مالا. عند الشافعية والحنبلية يجوز لأحد ورثته أن يتطوع بهذا من ماله، فيتطوع عن أبيه ويدفع عنه، إما يحج هو بنفسه أو ينيب من يحج عنه من مال هذا الإبن أو من مال الأخ، وتسقط عنه حجة الإسلام بإذن الله تعالى، تسقط عن الميت ويسقط عنه الإثم إن شاء الله تعالى. من يجب عليه الحج بغيره كالمريض مرضا مزمنا، إن لم ينب من يحج عنه في حال حياته وجب عليه أن يوصي بذلك من ثلث ماله بعد وفاته عند الحنبلية والشافعية. إذا لم يوصي الميت بالحج عنه وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه من تركته قبل اقتسامها. فإن لم يترك الميت مالا استحب للوارث أن يحج عنه أو أن يستنيب من يحج عنه. استدل الشافعية والحنبلية على جواز التطوع بالحج عن الميت أو بالإنابة عن هذا الميت الذي لم يوصي ولا يوجد له مال بامرأة من جهينة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي توفيت وعليها حج نذر، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ كنت تقضين هذا الدين؟ قالت: نعم. قال: كذلك الحج، دين الله أحق بالقضاء. مسألة: امرأة استطاعت الحج في فترة من الفترات ولكنها أخرت أداء الحج ثم مرضت مرضا مزمنا ولم تعد قادرة على الحج، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الجواب: ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنبلية إلى أنها تأثم إن كان تأخيرها بدون عذر، وعليها أن تنيب من يحج عنها في حال حياتها أو توصي ورثتها بأن يفعلوا ذلك بعد وفاتها، وتسقط عنها حجة الإسلام المتعلقة بذمتها. مسألة: امرأة تريد الحج ولكنها لا تملك نفقات الحج، وعندما يسر الله تعالى لها نفقة الحج كانت مريضة وتوفيت قبل شفائها من مرضها، هل يجب على ورثتها أن ينيبوا من يحج عنها؟ الجواب: يجب على ورثتها أن ينيبوا من يحج عنها من مالها قبل تقسيمه عند الشافعية والحنبلية لأنها مستطيعة بالغير، ولا يجب عند الإمام أبي حنيفة والمالكية لأنها لم تكلف بالحج أصلاً بسبب فقدانها للاستطاعة الجسدية. ما هي النفقات التي يأخذها النائب عن الغير في حجة البدل أو في عمرة البدل؟ الأصل أن يأخذ هذا النائب ما يحتاجه من نفقة من غير إسراف ولا تقتير، ما يحتاجه بالضبط من ذهاب وإياب والنفقة أثناء وجوده في فترة الحج أو في فترة العمرة. ولكن إن أراد هذا النائب أن يأخذ أجرة وطلب ممن أنابوه أجرة يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ أجرة أكثر من النفقة التي تلزمه بناء على هذا الحديث. يأخذ النائب عن الغير بالحج أو العمرة نفقة الحج والعمرة على قدر حاجته من غير إسراف ولا تقتير، ويجوز له أن يتطوع بالحج أو العمرة من ماله. يجوز للنائب أن يأخذ أجرة عن تعبه ولا إثم عليه، لكن طبعا الأصل أن لا يذهب النائب طبعا طمعا بتلك الأجرة، وإنما يكون مقصوده الأساسي هو فعل الخير نيابة عن شخص وجب عليه الحج أو وجب عليه العمرة، وتيسير الحج لهذا الشخص ويعني فك ذمته منه، وأيضا فعل ما تيسر له من الطاعات في مكة وفي المدينة. ما هي شروط النائب الذي يريد أن ينوب عن غيره في العمرة وفي الحج؟ ماذا يشترط عليه؟ أول شرط يشترط عليه أن يحرم عن الشخص الذي ينوب عنه، عن الأصيل الذي أنابه وكلفه، فيقول في العمرة أو في الحج، يقول في الحج: نويت الحج عن فلان، ولا ينوي عن نفسه، وفي العمرة: نويت العمرة عن فلان. هذا أول شرط. الشرط الثاني: ألا يشرك في نية إحرام الحج أو إحرام العمرة أكثر من نية. يعني البعض يقول: أذهب إلى الحج فلأنوي عن نفسي وعن فلان، فيقول عندما يريد أن ينوي الحج: نويت الحج عن نفسي وعن فلان. هذا لا يجوز، يجب أن تكون النية لواحد: نويت الحج عن فلان. وأيضا في العمرة: نويت العمرة عني وعن فلان. لا يجوز: نويت العمرة عن فلان. لكن في العمرة الوضع أسهل، بإمكانه أن يأتي العمرة الأولى لفلان، وبإمكانه أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، فينوي في هذه العمر الأخرى ما يريد ولمن يريد، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في بحث مخصوص عن أحكام العمرة. شروط من يحج أو يعتمر عن الغير: أن ينوي النائب في الحج أو العمرة عند الإحرام عمن ينوب عنه فيقول: نويت الإحرام عن فلان. أن يحرم بنية واحدة، فلا يجوز إشراك أكثر من نية في الحج والعمرة، كأن يقول: نويت الحج أو العمرة عن فلان وعني، أو عن فلان وفلان. من أهم شروط النيابة عن الغير في الحج والعمرة أن يكون النائب قد حج هو أولا أو اعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام سمع شخصا في حجة الوداع يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال له: من شبرمة هذا؟ قال: هذا أخي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن يجب أن يحج عن نفسه أولا حج الفريضة، ثم بإمكانه أن يحج عن غيره. وكذلك إذا قلنا أن العمرة فرض عند من يقول بفرضيتها، يجب أن يكون هو قد اعتمر عمرة الفريضة ثم يعتمر عن غيره عمرة الفريضة. الشرط الثالث: أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه أولا. كثيرا ما أسأل من قبل النساء وحتى من قبل الرجال، يقول الرجل: أنا أريد أن أكون نائبا عن امرأة، هل يجوز لي؟ تقول المرأة: أنا أريد أن أكون نائبة في الحج عن رجل، هل يجوز لي؟ طبعا يجوز. يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر نيابة عن الرجل، وللرجل أن يحج ويعتمر نيابة عن المرأة. ماذا لو ارتكب هذا النائب عن الغير في الحج والعمرة ارتكب محظورا، لبس مخيطا، لم يحرم من الميقات، قص أظافره، هل هذا المحظور يجب عليه في ماله أم في مال من كلفه وأنابه؟ ما دام قد ارتكب محظورا، الأصل أن هذا المحظور يجب عليه في ماله، لأن من أنابه لم يسمح له بأن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. إذا ارتكب النائب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية في ماله، لأنه لم يؤذن له في الجناية. البعض يظن أن النائب لا ثواب له، وإنما الثواب كله للأصيل الذي أنابه، يعني من ينوب عن غيره في الحج يقولون له لا ثواب لك، ثوابه كله يعود لمن أعطاك المال وحججت عنه، وكذلك لمن اعتمر عن غيره. نقول هذا صحيح جزئيا، ثواب العمرة وثواب الحج في النيابة تكون للأصيل لمن أنابه، ولا ثواب في هذا للنائب، ولكن للنائب ثواب ما يفعله من طاعات في الحج والعمرة، من صلوات، من طواف النفل، من عبادات، من قراءة القرآن، هذه للنائب وليست للأصيل. مسألة أخيرة أحب أن أذكرها هنا، اختلف الفقهاء هل يجب أن يحج النائب من ميقات الأصيل، يعني الأصيل يعيش مثلا في دمشق أو في سوريا وميقاته هو من الجحفة من رابغ، هل يجب أن يحرم هذا النائب من رابغ؟ ذهب الأصح، طبعا بعض الفقهاء قالوا يشترط، الأصح في هذا والذي رجحه أكثر أهل العلم لا يشترط أن يحرم النائب من ميقات الأصيل، وإنما يحرم من أي مكان، حتى لو كان من أهل مكة يجوز له أن يكون نائبا في الحج أو نائبا في العمرة عن شخص في السودان، عن شخص في مصر، عن شخص في سوريا. وبذلك أخواتي المشاهدات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن النيابة عن الغير في الحج والعمرة، وأستودعكن الله تعالى، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Love.